شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في مسألة تغطية وجه المحرمة، وأسند أيضا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يغطى يعني بالثوب الأخير بالكفن، لأن انكشاف الوجه هنا يعني حال إنزاله القبر وغير ذلك أيضا فيه عورة وقد يرى وجهها. ونحن نعلم أن المرأة المحرمة يعني تغطي وجهها في حال وجود الرجال عند الكعبة طواف سعي غير ذلك. كانت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، فإذا جاء الرجال أسدلنا على وجوهنا يعني تغطي الوجه وهي كانت محرمة. فهذه المسألة أيضا ننبهها بارك الله فيكم. ذكر بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال وصفة الصلاة عليها أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. وضع الجنازة يكون ما بين الإمام وجهة القبلة، فيقف الإمام عند رأس الرجل ويقف قبالة عجز المرأة وسطها، وهكذا إذا صلى على امرأة فقط وقف قبالة عجزها، إذا صلى على رجل وقف عند رأسه. ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه آثار منها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاته أي صلاته الأخرى، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجز المرأة. سأل ذلك أبا جمرة يعني العلاء، سأل أبا جمرة قال نعم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب إذا كان رجل وامرأة، إذا وضع الجنازة يوضع من الرجل ثم توضع المرأة ما بين الرجل والقبلة، فيكون عجزها الوسط مقابل رأس الرجل يعني خلف رأس الرجل بعد. إذن هنا يكون رأس الميت الذكر ثم خلفه المرأة ووسطها مقابلة رأسه. طيب إذا كان معه، وهكذا كان معه مرأة أخرى خلفها، إذا كان هناك رجل وذكر طفل ثم امرأة أو يعني صغار أيضا مرأة وبنات صغار أيضا بهذه الطريقة، يوضع الرجل ثم الذكر يعني الصغير يكون رأسه أيضا قبالة رأس الرجل، والمرأة وسطها قبالة رأس الرجل ثم البنت الصغيرة، وهكذا. فتكون هذا أمام الإمام ويبدأ بالتكبير يكبر الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى، ويرفع يديه. الراجح مثلا أنه يرفع يديه عند تكبيرة يعني التكبيرة الأولى والثانية والثالثة، سيأتي ذكر الصفة الأولى. طيب بعد ذلك يكبر التكبيرة الأولى، وما هناك دعاء استفتاح لصلاة الجنازة، لأن الجنازة محمول صلاة فيها الإسراع مثل ما جاءنا بالإسراع بالجنازة، فيكبر ثم يقرأ الفاتحة سرا لا يجهر بها. ثم يعني جاء أنه يقرأ إنشاء سورة، ومسألة اختلف فيها العلم، وهي يعني من ما استفرد به ابن عباس قراءة سورة بعد الفاتحة، وإن فعل ذلك إن شاء الله المسألة فيها حسن الشيخ الألباني هذا الأثر. فإذا كبر قرأ الفاتحة ثم كبر، ثم بعد ذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. أي يعني صيغة الصلاة الإبراهيمية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها في هذا الموضع، وفي هذا آثار صحيحة، فقد جاء عن أبي أمامة وابن إسحاق بن حنيف قال السنة في الصلاة أي على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. إذن بعد التكبيرة الأولى فاتحة ثم التكبيرة الثانية ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم التكبيرة ثم يجتهد في الدعاء للميت، يعني قدر إمكانه يجتهد كل الأدعية التي وردت عن النبي، يعني ما استطاع ليس كلها لكنما ما استطاع في ذلك، ويجتهد يتحرى الأدعية مشهورة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكبر ويسلم عن يمينه وجاء عن يمينه وعن يساره. كل هذه جاءت فيها روايات. إذن يعني أربع تكبيرات: تكبيرة أولى، ثانية، وثالثة، ثم السلام بعد ذلك. ثم يعني يجتهد في أن يخص الدعاء بالميت، وإن كان في آخر يعني دعا لجميع الأموات المسلمين وهكذا، كل هذا خير. وسيرد معنا صيغ للدعاء. نعم. ثم ذكر الدعاء قال: فيقول من هذه الأدعية التي جاءت ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا، يشمل جميع أهل الإسلام، وكبيرنا وصغير وشاهدنا في بعض، وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر، اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفي على الإيمان. هذا دعاء مجمل جميع أهل الإسلام، وعلى للأموات والأحياء، الحاضر والغائب والصغير والكبير والأنثى والذكر. وهذا الحديث حديث حسن صحيح، يحسن كثير من أهل العلم، وقد جاء عن جمع من الصحابة، عن أبي هريرة، عن أيضا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جميعا، عن عائشة رضي الله عنها، ثابت. وفيه زيادات: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. كل هذه الصيغ ثابتة. إذن هذه إحدى الصيغ. هناك صيغ أخرى أيضا أوردها الشيخ رحمه الله تعالى، مثل قول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذا أيضا من الحديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أتى بهذا أو هذا، أو وجد يعني الإمام مثلا أطال أتى بهذا وهذا، كل هذا يعني طيب. أيضا هذا الدعاء اللي هو قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله، كل هذه أدعية عظيمة لهذا الميت. واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. جاءت عليه زيادات في بعض يعني الطرق، وهي قوله: وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأدخله الجنة وأعده من عذاب النار، من عذاب القبر ومن أو من عذاب النار. جاءت بلفظة كذا. هذا الحديث الذي هو معنا الأخير، هذا حديث في صحيح مسلم، وله زيادات كما ذكرنا. عندك موجود الحديث؟
نعم.
طيب. في كذلك صيغة أخرى ثالثة: اللهم أن فلانا ابن فلان، فيسميه باسمه إذا كان يعرف اسمه أو اسم أبيه، إنه كان معروفا، يعني كان معروف، يعني كان معروف يعني يسميه، وإلا لا يلزم. في ذمتك وحبل جوارك، فقهي من فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل وفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أيضا من الصيغ الثابتة في مثل هذا الدعاء، وهذا للكبار جميعا إناثا وذكارا وذكورا. هناك أدعية خاصة بالصغار سيأتي معنا. في صيغة أخرى للكبار قبل دعاء الصغار، هذه الصيغة أن يقول: اللهم عبدك وابن عمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذا جاء عن صحابي يزيد ابن ركانة ابن مطلب رضي الله عنه، وإسناده حسن، والشيخ الألباني صحح هذا الحديث. إذن هذه من الزيادات الثابتة، إذا جاء الإنسان كان خيرا، وإذا كان ذكرا يذكر في الضمير، إذا كان أنثى يجعل أيضا ضمير المؤنث، وإذا كان أنثى وذكر يثني، كل هذا يجوز. نعم. وإذا جاء بأي صيغة أيضا هو جائز. نعم. ثم هناك دعاء خاص بالصغار، الأطفال الصغار. الصغار مقصود من لم يبلغ يعني التكليف، من لم يبلغ التكليف مات صغيرا فإنه يدعى له. يبدأ المرة في دعائه بالكبار، اللهم اغفر لحينا ميتنا حاضرنا وغائبنا صغيرنا، يجمل. ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء الوارد عن الصغار، اللهم اجعله أي هذا صغير فرطا لوالديه يعني يتقدم الجنة، وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذه كلها دعاء خاص بعد الدعاء العام، خاص بالصغار، من كان صغيرا ذكر كل ما حتى الصغط الذي يعني صلى عليه من نفخ في الروح، كل من نفخ في الروح وخرج بعد ذلك ميتا إن أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، ويدعى له بهذا الدعاء العظيم. نعم. وهذه الحديث صحت بطرق عن الصحابة كلها يعني، وأجمع عليها العلم بجوازها. أيضا يقول يعني في جاءت روايات أخرى وأنه يكتفي بالدعاء لوالديه، عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منه، والسقط، السقط الذي هو الصغير الطفل، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذا خص الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذن هذه كلها أدعية عظيمة، ثم يكبر ثم يسلم، هذه التي وردت في هذا الباب. نعم. هذا الحديث الأخير فيه الشاهد على يعني أن يدعى للصغير بالرحمة لوالديه، وفيه زيادة يعني صفة المشي خلف الجنازة أو مع الجنازة. والجنازة هذه إذا حملت فإن الإنسان يمشي حيث شاء. سأل أحد يعني السلف آخر قال: أين أمشي مع الجنازة؟ قال: إن لم تكن أنت المحمول فامشي حيث شئت، إن لم تكن أنت الميت امشي حيث ميت. لكن هنا ذكر في هذا الأثر مواضع، قال الراكب بمعنى الراكب على سيارة وعلى عمار أو حصان يمشي خلفها حتى لا يسبق الناس، وأما الماشي بقدميه فإنه يكون عن يمين عن يسار من خلف أمامها، كل هذا يجوز. ويسن الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان يحمل شيء من الجنازة من طرف وآخر، ويكون تبادل في حمل الجنازة حتى ينال كل منهم الأجر. وأجور يعني الميت في تغسيله في دفنه كل هذه أجور عظيمة، والذي يفعل هذا هو أجور عظيمة وجاءت فيها آثار، لكن عليه أن يكون أمينا. والمسألة التي ربما غفلنا عن ذكرها أن المغسل إذا كان يغسل الميت فرأى عيبا فيه، لأن العيب قد يكون مخفي، ثم رآه هذا المغسل فعليه أن يستر لا يتكلم لا يتكلم، أو مثلا رأى سوداد في وجهه أو شيء من هذا، كل هذا لا ينبغي يتكلم. إذا رأى بشارات خير يعني لا بس يقول والله ما شاء الله رأيت بشارات خير، بس كلام هذا. أما التفصيل هذا يعني يتقى لأن فيه فتنة. الطفل الصغير يحمل على الأيدي، يحمله على الأيدي ذويه، والناس يمشون خلفه حتى يصلون فيه إلى موضع القبر. نعم. أيضا هنا مسألة التسليم، جاءت روايات بجواز تسليمة واحدة عن يمينه، وجاءت روايات أخرى تسليم عن يمينه وأن يسارك الصلاة كأي صلاة أخرى. هذه كلها جاءت في أحاديث يعني حسنة، حسن الشيخ الألباني هذا الحديث سنذكرها. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث خصال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، يعني في آخر زمن الصحابة. إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، يعني جهة اليمين واليسار. إذن هذه عموم يعني الصلاة أنها تصلى بتسليمته، وتصلى بتسليم أيضا صلاة أخرى، كل هذا وارد. كذلك الدعاء بعد السلام بعد التسليم بعد التكبير الرابع بعد التكبير الرابع هنا قبل السلام او نعم قبل السلام هنا دعاء موضع دعاء لكن هذا الدعاء مخير فيه ان فعله خيرا ان لم يفعله وجاءت فيه اثار يعني ذكر فيها اثار الشيخ الألباني ان ابي غفور عن عبد الله بن ابي اوفى صحابي قال شهدته اي الصحابي هذا وكبر على جنازه اربع تكبيرات ثم قام ساعه يعني معنى مده طويله ليس ساعه معنى ساعه زمنيه مده طويله ثم قال اتروني كنت اكبر خامسا قالوا لا قال انه انها سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دعا قال بل دعوت فدعا دعاء طويلا بعد الرابع ثم سلم كل هذا جائز طيب الزيادات على اربع تكبيرات قال بعض العلم يشرع زيادات يعني بعد الرابع يزيد خامسة وغير ذلك ورد خمس تكبيرات وورد أيضا زيادة على ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرغم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها إذن هذه واردة المسبوق الذي جاء متأخرا وفاتته تكبيرة فإنه بعد سلام الإمام يكبر إن لم ترفع الجنازة إن لم ترفع يكبر دون أن يقرأ إذا مثلا حضر الركعة التكبير كبر الله أكبر عند قراءة الفاتحة بعد إتمامها الإمام كبر وسلم الآن بقي عليه ثلاث تكبيرات فإن لم ترفع الجنازة يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دون أن يأتي بشيء لأن هذه كلها سنن وإن رفع الجنازة لا مجال الصلاة يتبعها وهو مأجور إن شاء الله باجتهاده نعم أيضا من الأحكام التي ذكرها الشيخ سعيد رحمه الله تعالى قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه هذا أجر عظيم لمن يعني صلى عليه 40 رجل ويشفعون له يوم القيامة لكن له شروط ذكرها أولا لازم يكون العدد بلغ 40 وأن يكون رجال ولا أن النساء لا يصلين لا يصلي النساء ثم ذكر أن يكون لا يشركون بالله شيئا بعض الناس يقول يعني ما شاء الله فلان صلى عليه 100 200 1000 2000 نقول هنا لابد من حصول هذا الأجر الذي يشفعونه يوم القيامة شفعهم الله فيه أن يكونوا من لا يشرك بالله شيئا هذا فيه كمال التوحيد أي بمعنى أقبل التوحيد لا شرك أكبر ولا أصغر هذا يشفع فيه هذا العدد وهذا يعني أمر مهم من الذي يعني تأتي بهذه الصفات يعني يقول قد كمل التوحيد يعني في وخلص من الكبائر والصغائر لأن هذا أمر مهم جدا يبقى نسائل ثم أن الصلاة على الجنازة كلما كثر العدد كلما كان خير جاءت بعض الروايات على ذكر أكثر جاءت رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه على الشرط الذي ذكرنا لا يشركون بالله شيئا وآخر ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجل مثل ما ذكرنا كل هذه مربوطة بأمور ينبغي أن يتصل بها المسلم قال ومن شاهد الجنازة هذا يبان في أجر الجنازة ذكر الشيخ بعد ذلك من أحكام الجنائز و يعني ما يناله أهل الإسلام من هذا العمل العظيم ذكر ما ينال من تبع الجنازة من الأجر العظيم فيتبعون الجنازة لهم أجور عظيمة تخفى على كثير من الناس بل بعض الصحابة كانت تخفى عليهم رضي الله عنه قال روى مسلم من حديث أبي هريرة من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان يا أبا هريرة قال مثل الجبلين العظيمين القيراط يعني كالجبل القيراط الواحد مثل الجبل بعض الروايات كأحد يعني أجر عظيم جدا القراط بعد. فإذا تبع جنازة من حيث يعني ما تؤخذ حتى يصلى عليها له قراط. لربما بعض الناس ينصرف إلى عمله ما يتبع إلى المدفن. فإذا تبعها من حيث صلي عليها إلى أن تدفن له قراط آخر، هنا فله قراطان. ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي على الميت ثم ينصرف، فلما سمع أبا هريرة يقول هذا الحديث ذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين أن أبا هريرة أكثر علينا، يعني أتي بأحاديث لا ندري هل هي، وذكرت قالت نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر بعد ذلك لا يدع جنازة حتى يصلي عليها ويحضر الدفن لما علم من هذا الأجر العظيم. إذن هذا أمر عظيم ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، من اتبع جنازة مسلم الرواية إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها يعني بعد أن يصلى عليها فإنه يرجع من أجل بقراطين، كل قراط مثل أحد، من صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فله قراط واحد. إذا الإنسان يتنافس، التنافس المتنافسون هذا ما يضر، ساعات قليلة دقائق قليلة تدرك بهذا الأجر العظيم. هذه الأجور ليست هينة وهذه كرامة لهذا الميت، أن الله تعالى يجعل من المسلمين من يسرع في المشاركة لأن له أجر أيضا وثواب. فهذا أمر مهم، كثير من بلاد الإسلام يفرطون في هذا، وفي بلاد الكفر يمكن أكثر وأنتم أعلم بذلك. الإنسان المسلم بعض الناس يقول عندي عمل، يا أخي فرق عمله، حاول قدر الإمكان أن تجتهد أولا لهذا الميت أخوك ثم أنت أيضا حتى تنال هذا. نعم، ذكر الشيخ بعد ذلك ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. القبر إذا جاء بالميت محمول، إذا وصل إلى القبر ينزلونه من جهة رجليه، من جهة رجليه في القبر، يعني محل سيكون رجله في القبر ينزل من هذا، ينزل أول رأسه، وهكذا يتلقاه الذي أسفل يعني ممن يحملونه، والمرأة يتلقاها ذويها وأرحامها أو يعني محارمها، وينزل في القبر ويوضع إما في شق أو لحد، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا جائز وهذا جائز. الشق يكون في وسط القبر ويوضع اللبن على بعد وضع الميت عليه من الأعلى، واللحد يكون في جانب القبر ثم يوضع الميت ثم يعني يوصل يعني اللبن واقفا يعني حتى يسد، ثم يهال عليه التراب، التراب الذي يخرج من القبر هو نفسه يهال لا يزاد عليه حتى يكون مسنما على قدر شبر ارتفاع بس، لا يزرف على ذلك، وإن رش عليه الماء في تلك الآونة حتى ماسك كل ذلك جائز، رش عليه الماء أو وضع عليه علامة حتى عرفه ذويه يأتون بعد ذلك يسلمون عليه يدعون على هذا كله جائز، لكن لا دليل على وضع الزهور وضع الأشجار، بعض وضع الشجر الصبار الذي يعني تكون مدة يعني ينشف طويل، ويقولون أن هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول فعل ذلك بوحي من الله عندما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي يعذبان في أمر يعني يعني سهل ولكنه أيضا من كبائر، قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله والآخر يمشي بين الناس بالنميمة. فأراد الرسول أن يظهر يعني خطر يعني هذه الذنوب العظيمة، فقطع جريد خصم من شجرة جريد وجعله نصفين فوضع على أحدهم وصله والآخر وصله، فقال إنه يخفف عليهما ما لم ييبس، هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا هو وحي من الله تعالى. بعض الناس يستدلون بهذه الأدلة ويقولون نعم ما دام أن هذا الشجر أخضر فإن الشجر يسبح وتسبيحه ينفع الميت، وجاءوا بعد ذلك قالوا بلاش الشجر نحن نجلس نسبح ويسبحون مئة وألف ويقولوا هذا يخفف، هذا كله غير صحيح وهذا من البدع في دين الله تعالى، لا نفعل إلا ما أمرنا به، الرسول لم يأمر فعل ذلك ولم يفعله الصحابة، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حال القبر عند بعد يعني الاتيان بالميت إلى قبره. حديث ذكره الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم قال نهى رسول الله، يعني حرم أن يفعل ذلك، ما هو قال يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هذه ثلاثة أشياء ذكرها. في أحاديث أخرى تضيف على ذلك. إذا النهي عن البناء على القبر ونهي عن الجلوس على القبر، ما يجوز القبر، ما يتجلس على القبر، حرام. وكذلك لا يجوز أنك تمشي على القبر أو بين القبور بأحذيتك، وأمور أخرى ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذا. وكذلك ينهى أن إذا بنيت تكتب عليه فلان ابن فلان مات سنة كذا تاريخ كذا رحمه الله. هذه كلها الأمور منهي عنها، فلا ينبغي، لأن هذا من تعظيم القبور، والتعظيم القبور يؤدي بعد ذلك إلى فتنة. إذا دخل الناس المقبرة ورأوا قبر مجسس وربما عليه قبة وعليه ضوء من بين القبور، قالوا هذا ما في له إلا لأنه صاحب كرامة ولي، فيأتون عنده ويأتون بالبدع العظيمة التي فيها من منكرات ما الله بعلي والتي تقول إلى الشرك. فالرسول حمى الشرك بهذه الأمور، بل أمر عليه الصلاة والسلام أنه إذا بني على قبر شيء أن يهد. جاء في الدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البناء على القبور. ثم جاء في الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وحديث الهياج أبي الهياج الذي بعثه علي، قال علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره قال بعثني ألا أدع تمثالا إلا طمسته، تمثال يعني ما يعبد التماثيل إلا طمسته كصورة يتمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قبرا مبني عليه إلا سويته بالأرض. إذن هذه أمور. طيب جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم، يعني يجلس، لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار فتحرقه فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده، هذا خير وأيسر له من أن يجلس على قبر. كيف العذاب الشديد على جلوس على القبر؟ من يستطيع يجلس على جمرة؟ ما أحد، ولا أحد يفعل هذا. إذا لا تجلس على القبور ولا تتغوط أيضا عندها، ولا تمشي أيضا بالنعال. كل هذا جاء عن بشر بن الخصاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمشي بين القبور بنعلين، فقال على صاحب يا صاحب السبتيتين، نوع من النعال، يا صاحب السبتيتين إلقهما، لا تمشي على بالنعال، تمشي بدون النعال. كل هذه من الأمور التي بيّنها رسول الله خوفا على الأمة من الشرك، صلى الله السلام والعافية. نعم طبعا. بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى وكان إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن الميت وقف عليه على عند القبر فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسهل. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا انتهينا من دفن وقفنا عند قبره متجهين إلى القبلة وندعو له، نجتهد له بالدعاء، نستغفر اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، اللهم ثبته، لأنه الآن يسأل سؤال عظيم في القبر الآن عندما يوضع، أول ما يوضع ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما أسهل الإجابة عليه في الدنيا، لكن الإجابة هنا صعبة إلا وفق الله. من وفق بتعليمها والعمل على ما علم منها وشانها ثبت في القيام في القبر، ومن علمها ولم يعمل بها يتلكلك ما يدري. إذا لابد من العمل هذا، فنسأل الله يثبته، والله أعلم هل يثبت أو لا، لكن نسأل ذلك يثبته إن كان من الإيمان ثبت بذلك. إذا ينبغي المسلم أن يفعل هذا، يجتهد في هذا الموضوع للدعاء، ولا يهتم بوضع علامة أو تعزية، كل هذا يجوز تعزية، لكن العلامة هذا كلها لكن لا يكون يشغل نفسه بهذا، وكان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. قال الشيخ السيد رحمه الله قال ويستحب تعزية المصاب بالميت الذي يصيب هذا قريبه من ذويه، يعزى غفر الله لميتكم رحمه الله تعالى، لله ما أعطى لله ما أخذ، إنا لله، إن إيش معنى إنا لله؟ يعني كلنا عبيد لله تعالى، وإنا إليه راجعون، بالعبارات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في الحديث أن رسول الله كان بين أصحابه فجاء رسول من ابنته لها طفل يعني في الموت استحضر، فطلبت من رسول أن يأتي يحضر، فقال قل لها يعني تدعو وتصبر لابنها قال عليه الصلاة والسلام أمرها أو أخبرها أن تصبر تحتسب تحتسب حتى إذا مات تحتسب. فشدت عليه وأرسلت إلى آخر أن يأتي. فجاء رسول الله ومعه جمع من الصحابة رضي الله عليه فأخذ الصبي بيده ويقعقع يعني نفسه تقعقع يعني خروج الروح منه. فرأى النبي أشفق عليه وبكى النبي سالت دموع منه. فرأى الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه من كروه عليه لأنه نهاهم عن البكاء. فقال إنما هذه رحمة في القلوب ولا بأس الإنسان إذا جاءه دموع أو شيء نحنح من البكاء كل هذا يجوز لأن القلوب هذه ترحم الميت كان قريبا صغيرا صغيرا. ففعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز أن نعزي يعني قبل الموت وأثناء الموت وبعد الموت ونقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع أنه لله ما أعطى لله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى. هذه من يعني الأمور التي يعني ثبتت أن الرسول كان يخبرها. وهكذا بعد ذلك لو تم يعني عزاء في المقبرة كل ذلك جائز وإن كان في البيت أيضا جائز. هذه كلها جاءت يعني فيها يعني أحاديث وأثار بالجواز. أيضا يحذر يعني من النياحة على الأموات يأتون بمرأة رجل من يفعلون النياحة هذا كله من أفعال الجاهلية نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يعدد كان كذا وكان كذا وينوح يقطع ويفعل كل هذه المنكرات التي كانت في أيام العرب وجاء الرسول نهى عنها وبينها. قال عليه الصلاة والسلام إنها من أفعال الجاهلية وذكر النياحة وأن النائحة إذا لم تتب من فعل هذا تأتي يوم القيامة وعليها سربال من قطران عذاب شديد. فينبغي الإنسان قد يقول قال طيب الرسول بكر يقول بكر رسول دموع ولا بكر يعني صور خفيفة بس لكن نياحة وشق الجوب فالمنكرات هذا كله التسخط الذي لا يجوز الإنسان أن يفعله. وزيارة القبور مأذون بها ورسول يقول زوروا القبور فإنها أرض الشيخ وقال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. لما الإنسان يزور القبر تذكر الموت يستعد إذا كان عنده معاصي وهذا يبادر إذا كان عنده ديون يبادر أيضا لأن هذا شيء سنة عظيمة. لكن إذا جاء لا يفعل بدع لا يجلس بجنب القبر يقرأ أو يسبح أو يدعو كل هذا غير صحيح لأنه قد يأتي بجنب القبر ويدعو بدعاء وهو ناقص من القبر ثم يستجاب لهذا يقول هذا قناته جنب القبر استجيب فيظن الناس استجابته لأنه جنب القبر فيأتي مرة أخرى وثالثة وربما يشيع الناس وربما بعد ذلك يعني يطوب القبر ربما يسجد له كل هذه تبدأ يشرك الإنسان لا ينبغي. زيارة القبور واردة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا ورد فيها السلام قال عليه الصلاة والسلام يعني زور القبور سلموا عليها وكان يفعل هذا عليه الصلاة السلام عليكم ديار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون يغفر الله لكم ويرحمكم رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونسأل الله لكم الثبات وهكذا والعفو والعافية كل هذه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فعلها كان خير عظيم ويعني من جاء يعني يزور دائما من وقت إلى آخر لهذا الأمر كل هذا يجوز والمسلم ينبغي أن يهتم. وأعظم ما يفيد الميت بعد موته الدعاء والصدقة الجارية وإن كان له علم يسري بعده وخاصة الدعاء والدعاء أن يكون من ولد صالح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به تركه أو صدقة جارية مسجد بناء سقاية دار أيتام صدقة جارية أو ولد صالح. قال ولد صالح مش أي ولد ولد لأن الولد غير صالح ما يدعو ولا يفتكر هذا يدعو له يصل هذا الدعاء. لربما الإنسان جاء بعض الأثار أنه يرى بالقيامة أعمال عظيمة قل يا رب أنا لم أفعل هذا قل هذا من أولادك الصالحين الذي دعوا لك أمور عظيمة يفرح بها هذه كلها جاهزة. طيب هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ ما يجوز. الصلاة له ما يجوز. العمرة نعم يجوز العمرة يجوز لكن تسوي تأتي مكة عمرة بالصباح عمرة الظهر عمرة بالليل وفين مات 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 لا لا هذا من البدع هذه أكثر من الدعاء. هذا اللي تعمل له عمرة الدعاء أفضل له من العمرة هذه. الحج يجوز عن الميت إذا لم يحج بل ذكر بعض أهل العلم أن من لديه مال وطال به الزمن ولم يحج قالوا هذا ما حد يحج عنه لأنه مفرط وإن حجيت عنه لا بس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني سأله أحد أو رأى أحد يقول لبيك حج عن فلان عن عجرمة أو عبر أبوها شبرمة قال من شبرمة قال حجيت عن نفسك قال حج عن نفسك قال. ثم حج عنه إذن هذا ثابت لكن هذا أفضل منه ما ذكرنا الثلاثة وأعظمها الدعاء من الولد الصالح ومن أهل الصالحين أسأل الله لنا ولكم ثبات ويجعلنا من عباد الصالحين وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين إنه ولي ذلك القادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول حفظكم الله بالنسبة لتكفين الميت بثلاثة أثواب هل هذا للذكر والأنثى؟
ثلاثة أثواب نعم قلنا إحنا ثلاثة أثواب يعني في حال الزيادة ولا يكفي ثوب واحد إذا كان تم به التكفين وهذا أيضا يعني للذكر والأنثى لكن الأنثى أيضا جاء تفصيل في بعض يعني الروايات في ثيابها التي تكفن به وكل ما ثبت في السنة يجوز وإلا الحكم واحد على الذكر والأنثى لكن ما جاء من تفصيل في بعض يعني الروايات أحاديث في طريق تكفين المرأة بأثواب معينة هذا أيضا جاهز إن شاء الله. نعم.
يقول السائل حفظكم الله هل ترفع الأيدي مع كل تكبيرة؟
نعم هذا ثابت وذكرنا احنا في حال الشرح أنه يرفع مثل ما يرفع في الصلاة يكبر ويرفع يديه. نعم هذا ثابت.